والآن مع شرح مقرر أصول الفقه، شرح كتاب رسالة لطيفة في أصول الفقه للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، المحاضرة الثامنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة، لازل حديثنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى موصولا حول القراءة في هذه المادة المباركة وهذه الرسالة المباركة في أصول الفقه لعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة على اختصارها إلا أنها تضمنت أصول مباحث هذا العلم العظيم، وهو علم أصول الفقه، وإن شئت فقل علم أصول الفهم، الذي به يستطيع الإنسان أن يفهم النصوص الشرعية فهما منضبطا. وقد وصلنا أيها الأحبة إلى فصل فيما يتعلق بالإجماع والقياس. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: فصل. وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم، ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة.
نعم، بعدما ذكر رحمه الله تعالى الكتاب والسنة، وهما المصدران الأساسيان في مصادر الاستدلال، وإليهما ترجع جميع المصادر، وكل مصدر يخالف الكتاب والسنة فلا يعبأ به ولا يعتبر به، فقد بين رحمه الله تعالى أن الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. وقد تكلمنا عن الكتاب والسنة ضمن مباحثه رحمه الله تعالى، وذكر دلالات الألفاظ في الكتاب والسنة من العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ والمنطوق والمفهوم وغير ذلك من هذه الدلالات التي نحتاج إليها في النظر إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكتاب والسنة هما كما قلنا المصدران الأساسيان من مصادر الاستدلال، وهما اللذان أمر الله عز وجل بالرد إليهما عند التنازع، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، أي يقولوا سمعنا وأطعنا. فالمصدر الأساسي الأول الكتاب، والمصدر الثاني السنة، المصدر الثالث الإجماع، المصدر الرابع القياس الصحيح. هذه الأربعة مصادر اتفق عليها أهل السنة والجماعة، والإجماع والقياس مرجعهما إلى الكتاب وإلى السنة، فلا بد في الإجماع من مستند لا يخالف الكتاب والسنة، والقياس كذلك مستنده إلى الكتاب والسنة، لأنك تقيس فرعا لا نص فيه مباشرا إلى على ما ورد فيه النص. فالمصدر الثالث هو الإجماع، وهذا محل اتفاق أهل السنة والإجماع والجماعة على حجية الإجماع، ولا عبرة بمن خالف في ذلك، ولا عبرة بمن خالف في ذلك. فما الإجماع؟ وما أدلة كونه مصدرا من مصادر الاستدلال؟ وما أقسام الإجماع؟ وهل يمكن أن يخالف؟ وما حكم من أنكر الإجماع؟ كلها مباحث مختصرة سنذكرها إن شاء الله تعالى على وجه الاختصار. قال رحمه الله تعالى هنا: وأما الإجماع تعريفه. ما الإجماع؟ قال رحمه الله: هو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة. هذا تعريفه. والتعريف الأشمل هو اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم حادثة. زدنا ضابطين: من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والضابط الثاني بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفاق العلماء المجتهدين، هذا الضابط يخرج ماذا؟ العوام ومن ليس من أهل الاجتهاد، فلا يعتبر قوله لأنه ليس من أهل الاجتهاد. والإجماع على حكم حادثة إجماع شرعي، فلابد أن يكون ممن يعرفون الشرع وأدلته، وهذا خاص بالعلماء المجتهدين. فهو اتفاق العلماء المجتهدين وليس العوام. من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا عبرة أيضا بغير أمة محمد لأنهم ليسوا مسلمين، فلا يعتبر اتفاقهم في ذلك أو لا يعتبر رأيهم في ذلك. بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في موت النبي صلى الله عليه وسلم الحجة في الكتاب وفي قوله، ولا يقال إجماع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكفي، فلا يقال مسألة الحجة فيها الإجماع. إذا كان النبي موجودا فالحجة قوله فعله تقريره، هذه الحجة. يبقى اتفاق العلماء المجتهدين اتفاق فيخرج الاختلاف، فلو هناك اختلاف فلا يكون هذا إجماعا. وهل يعتبر بخلاف الواحد أو الاثنين؟ إذا اتفق العلماء على حكم حديثة لكن خالف بذلك الواحد أو الاثنان، هل يؤثر خلاف الواحد أو الاثنين في الإجماع؟ الجواب محل خلاف عند أهل العلم، والراجح أنه لا يعد الإجماع ولا يكون إجماعا مع خلاف الواحد فضلا عن الاثنين، لأنه من العلماء، والإجماع هو اتفاق. فإذا خالف الواحد لا ينعقد الإجماع، لا ينعقد الإجماع، لابد أن يكون إجماع العلماء المجتهدين المعتبرين. فإذا خالف الواحد أو الاثنان فلا يعتبر هذا إجماعا، لكن يقال ذهبت الجماهير، ذهب علماء الأمصار والأقطار إلى كذا إلا فلان، فهذه تكون مسائل الخلاف وليس مسائل الإجماع إذا خالف الواحد، لأنه من الأمة ولأنه مجتهد فيعتبر قوله، وقد يكون قوله الصواب وإن كان مظنة ما عليه جماهير العلماء هي المقدمة أنها الحق، فهذه المقدمة. يبقى اتفاق يخرج بذلك ماذا؟ يخرج بذلك خلاف الواحد أو خلاف الاثنين، فيعد هذا مسائل الخلاف إلى من مسائل الإجماع. اتفاق. العلماء المشاهدين كما قلنا يخرج بذلك العوام، ومن ليس من العلماء المشاهدين من طلاب العلم الذين ليس لهم الاجتهاد المطلق. والمجتهد من بلغ رتبة في النظر إلى النصوص الشرعية يصبح بها مستقلا في النظر والاستنباط الأحكام الشرعية من غير سؤال لأهل العلم أو رجوع إلى كلامهم. هذا هو المجتهد. والاجتهاد بذل أقصى الجهد لإدراك حكم شرعي ظني. من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما قلنا نخرج به غير هذه الأمة، فلا يعتبرون، فهم من أمة الدعوة لا من أمة الإجابة، وليس لهم ولا وليسوا مسلمين، فلا يعتبر كلامهم في الشرع. بعد موت صلى الله عليه وسلم كما قلنا يخرج ما كان في حياته، فلا يقال هناك إجماع بالمعنى المعروف عند العلماء والأصوليين، لأن الحجة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره صلى الله عليه وسلم على حكم حادثة. هذا هو تعريف الإجماع وضوابط هذا التعريف ومحترزاته. إذن ما تعريف الإجماع؟ هو اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم حديث. قال الشيخ: فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم. طيب، مسألة: هل يلزم انقراض عصر هؤلاء المجتهدين، أو لو وقع خلاف في عصرهم فإنه ينقض الإجماع وبعض عصرهم لا ينقض الإجماع؟ يعني هل يلزم في حجية هذا الإجماع أن يبقى مستقرا حتى ينقرض عصرهم؟ بمعنى إذا حصل خلاف في عصرهم من أحد فإنه ينقض الإجماع ولو عد إجماعا، فيكون المعتبر في إجماع العصر؟ الجواب: قد اختلف أهل العلم في هذه المسألة هل يلزم انقراض العصر أم لا، على قولين، والصحيح أنه لا يلزم. فمتى اتفقوا، متى اتفق علماء الأمة على حكم المسألة، متى اتفقوا على ذلك فقد انعقد إجماعه ولا يلزم انقراض العصر. بمعنى لو خالفهم أحد في اليوم الثاني لا يعتبر. إذن المسألة الثانية: هل يلزم انقراض العصر؟ الجواب: ما يلزم. المسألة الثالثة: ماذا لو عاد واحد من هؤلاء المجتمعين فخالف بعد ذلك، هل ينقض هذا الإجماع؟ تغير اجتهاده. الجواب: لا ينقض هذا الإجماع. فمتى اتفقت الأمة عد هذا الاتفاق إجماعا معتبرا حتى ولو رجع أحدهم بعد ذلك. هذا بالنسبة للإجماع. طيب، المسألة الرابعة: ما أدلة كون الإجماع حجة ومصدر المصادر الاستدلال؟ الأدلة كثيرة، ننتخب منها بعضها. فمن القرآن قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فهذه الأمة الوسط الخيار، إذا اعتبر الله شهادتها على الناس فكيف بشهادتها على نفسها؟ فلا تكون هذه الأمة إلا عدولا إذا اجتمعوا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا خيارا، فمتى ما اجتمعوا على حكم فإن هذا الحكم يكون صوابا، فإن هذا الحكم يكون صوابا. ومن الأدلة أيضا قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فأحال الله عز وجل على سبيل المؤمنين، فلو لم يكن سبيل المؤمنين حقا لما جعل الله من شاقه متوعدا بهذا الوعيد. فلا يكون سبيل المؤمنين، وهذا لا يكون إلا إذا اجتمعوا، إلا حقا. وأما من السنة فأدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض: وإنه من يعيش منكم بعد فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. فإذا كان النبي قد أحال على سنة الخلفاء وأنها لا تكون إلا حقا، فكيف بسنة الأمة كلها؟ وكذلك أيضا ما جاء عند بعض أصحاب السنن من حديث معاوية وحديث أبي هريرة وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. في رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالنبي أحال على هذه الأمة. ولا يعبأ ويلتفت لقول من أنكر حجية الإجماع وقال بأنه ليس حج، اعتمادا على أن الإجماع يستند إلى نص، إذن تكون الحجة في النص. نقول: لا شك أنه لابد أن يكون له المستند، لكن قد يكون المستند أعم من النص، من مقاصد عامة ومن أصول عامة مستنبطة من مجموعة النصوص، فيكون المرجع إلى النصوص نعم، ولكن بمقاصده العامة. وأيضا فائدة الإجماع ولو اعتمد على نص أنه يجعل الفهم قطعيا، فإن النص قد يكون قطعي الثبوت لكن يختلفون في فهمه، فإذا جاءنا الإجماع معناه أن الأمة أجمعت على هذا الفهم للنص الشرعي، فلا يخالف هذا الفهم ولا ينازع فيه، فيكون الإجماع نصا وزيادة من جهة الفهم، فهو قطعي الدلالة. طيب، مسألة: هل الإجماع يبقى حجة إلى آخر الزمان أو هو حجة في عهد الصحابة فقط؟ الجواب: أما حجية الإجماع فإلى آخر الزمان، وأما مناط تحققه فإنه لا شك في عهد الصحابة يكون تحققه متيسرا، لأن الصحابة محدودون ويمكن الاطلاع على أقوالهم في عصرهم، وكذلك في التابعين وتابعي التابعين. أما بعد ذلك وقد انتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، فإن تحققه يحتاج إلى دقة ويحتاج إلى اطلاع خاص واستقراء تام حتى يقال أجمعت الأمة. ولهذا نعبر إذا لم نعلم خلافا أنه لا اختلاف بين الأمة في ذلك، أو اتفقوا، أو لا أعلم خلافا. أو غير ذلك من العبارات التي تعلق الأمر، لا أعلم خلافا، لا أعلمهم اختلفوا. لكن هذا لا يؤثر على حجية الإجماع، هذا يتعلق بمناطه. لكن اعلموا أنه إذا اشتهر القول هذا واتفق العلماء المجتهدون المعروفون ولا نعلم لهم مخالفا، وفرق بين عدم العلم بالمخالف والجزم بعدم المخالف، فالجزم بعدم المخالف هذا لا يطلع عليه أحد ويصعب ذلك، وليس سهلا، هذا فيه صعوبة. لكن نفي العلم بالعدم، لا نعلم أحدا خالف، فهل يكون حجة أم لا؟ هل يكون حجة أم لا؟ إذا لم نعلم مخالفة العلماء المشهدين في الأمة بحسب ما اشتهر الإجماع ونقل، ولم يكن هناك من يخالف في ذلك. ولم تظهر مخالفة أحد، فإنه يكون حجة، لأن هذا هو المتاح، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والله سبحانه وتعالى مقتضى حكمته تأبى أن يكون هناك مخالف وقوله صواب ولا تعلمه الأمة، يكون في الغابات وفي الكهوف ولم يطلع عليه أحد، فهذا مستطاعنا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذا إلى آخر الزمان. وطالما أن العلماء المجتهدين اشتهر أمرهم وانتشر قولهم ولا يعلم مخالف في ذلك، فيكون هذا حجة لمن بلغه ذلك ولم يعلم مخالفا في هذا. هذا بالنسبة لحجية الإجماع وتصور وقوعه، فهو في القرون الثلاثة المفضلة الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، مع أن البعض يخص ذلك بعد الصحابة، فهذا متصور. أما بعد انتشار الإسلام فيصعب الجزم بعدم المخالف، لكن حسبنا عدم العلم بالمخالف. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد نبه لذلك وبين أنه إذا لم نعلم المخالف فهذا يكفي. لو تأتون لي بكتاب مراتب الإجماع لعلنا نجد هذا في نقل شيخ الإسلام رحمة الله عليه. طيب، مسألة، ما أقسام الإجماع؟ الإجماع ينقسم إلى إجماع قطعي وإلى إجماع ظني. عندنا إجماع قطعي وعندنا إجماع ظني. قال العثيمين رحمة الله عليه: فالإجماع القطعي ما يعلم وقوعه في هذه الأمة بالضرورة، يعلم وقوعه بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس، وتحريم الزنا، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة. هذا الإجماع المعلوم يعني بالضرورة اللي هو على واضح النص، أركان الإسلام وأركان الإيمان والمحرمات العظام، فهذا حجة ولا شك، لأن النص واضح، لأن النص واضح في ذلك، ومخالفه يكفر إلا إذا كان يجهل هذا الإجماع، إلا إذا كان يجهل هذا الإجماع. هذا الإجماع القطعي. أما الإجماع الظني فهو ما لا يعلم، للنوع الثاني، إلا بالتتبع والاستقراء. وهذا إجماع ظني بحسب ما يظهر للإنسان. طيب، وهذا مخالفه لا يكفر، لأن الكفر يضرأ بالشبهة، مسألة هل يصح إجماع بعد خلاف، وهل يصح خلاف بعد إجماع؟ هل يصح إجماع بعد خلاف؟ وهل يصح خلاف بعد إجماع؟ الجواب: لا إجماع بعد خلاف مستقر. ونقول بعد خلاف مستقر يا أخواني لأنه قد يذكر في المسألة خلاف وليس خلافا مستقرا ولا معتبرا، إنما المراد الخلاف المعتبر. إذا في خلاف معتبر، خلاف معتبر في عصر الصحابة مثلا، فهل يصح أن يجمع التابعون بعد ذلك على قول من القولين؟ الجواب: ما يصح. لماذا؟ لأن الأقوال لا تبطل بموت قائلها، كما قال علامة العثيمين: لا تبطل بموت قائلها. ولأن هذا إخواني يعني أن الحق غاب عن الأمة في عصر من العصور، أن الحق في المسألة هو الإجماع، وقد وجد خلاف، معناه الأمة لم تهتدي إلى هذا الإجماع، وهذا محال أن يغيب الحق عن مجموع الأمة. إذن إذا استقر خلاف، كان خلافا مستقرا، فإنه لا يصح أن يقال إجماع بعده. طيب لو حصل إجماع فهل يصح خلاف بعده؟ نقول من باب أولى ما يصح خلاف بعد إجماع، ما يصح خلاف بعد إجماع على الصحيح. وجد من يقول يمكن أن يجمع على قول، لكن الصحيح أنه لا يصح بعد الإجماع خلاف. فنستطيع أن نختصر فنقول بأنه لا إجماع بعد خلاف مستقر، ولا خلاف بعد إجماع منضبط، ولا خلاف بعد إجماع منضبط. هذا أهم المسائل المتعلقة بالإجماع، ولهذا قال هنا رحمه الله: فما تقطعنا بإجماعهم وجب الرجوع بإجماعهم ولم تحل مخالفتهم، ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة. ما في خلاف أصلا، ما في إجماع أصلا على خلاف الكتاب والسنة. هذا هو الإجماع وما يتعلق بالإجماع من مسائل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف، واستنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف، ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين المنصوص، وجب إلحاقها بها في حكمها، لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات.
نعم.
وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، وهو متضمن للعدل وما يعرف به العدل، والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له.
نعم. الدليل الثاني هو ماذا؟ بالنسبة كلام شيخ الإسلام في مسألة اللي هو الاحتجاج باتفاق الأمة، إذا لم نعلم مخالفا مع جزمنا بأنه قد يوجد مخالف، مع قولنا أن بأنه قد يوجد مخالف أو لا يوجد، الله أعلم، فيعد هذا معتبرا أيضا، ويعد هذا الإجماع الذي نأخذ به، لأن هذا هو حدود المستطاع. الشيخ الإسلام يقول في المراتب، قلت لكم ذكر هذا الشيخ الإسلام رحمه الله، الشيخ الإسلام يقول: ودعوى أن الإجماع الإحاطية هو الحجة لا غيره، فهاتان يعلق على كلام ابن حزم، يقول: وقد ذكر رحمه الله تعالى إجماعات من هذا الجنس في هذا الكتاب، ولم يكن قصدنا تتبع ما ذكره من الإجماعات التي عرف انتقاضه، فإن هذا يزيد على ما ذكرناه، مع أن أكثر ما ذكره من الإجماع هو كما حكاه لا نعلم فيه نزاعا، وإنما المقصود أنه مع كثرة الاطلاع على أقوال العلماء وتبرزه في ذلك على غيره واشتراطه ما اشترطه في الإجماع الذي يحكيه، يظهر فيما ذكره في الإجماع نزاعات مشهورة، وقد يكون الراجح في بضيع خلاف ما يذكره في الإجماع، ابن حزم قد ينقل إجماعا في مسألة إجماعا وفيها نزاع، وقد يكون الراجح في من نازع مع من نازع. وسبب ذلك دعوى الإحاطة بما لا يمكن الإحاطة به، ودعوى أن الإجماع الإحاطي والحجة لا غير، الإحاطة بكل من في الأمة لابد، ودعوى أن الإجماع الإحاطي والحجة لا غير، فهاتان القضيتان لابد من لمن ادعاهما من التناقض إذا احتج بالإجماع. فمن ادعى الإجماع في الأمور الخفية، انتبه، فمن ادعى، يا ليتكم تكتبون هذا النقل، فمن ادعى الإجماع في الأمور الخفية بمعنى أنه يعلم عدم المنازع فقد قف ما ليس له به علم، يعني القطع بالعلم بعدم المنازع هذا أمر لا تستطيعه. وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد أنه ماذا؟ أنه يجزم بالعلم بعدم المنازع. وأما من احتج بالإجماع، انتبه بقى، وأما من احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع، عدم العلم بالمنازع، يبقى في مسألتان، العلم بعدم المنازع وعدم العلم بالمنازع، في فرق ولا لا يا اخوان؟ العلم بعدم المنازع بعد اتساع رقعة الإسلام صعب، أما عدم العلم بالمنازع فنعم، مشاهير العلماء على قول وقد اتفقوا عليه، ولا يعلمون منازعا ينازع. فالسؤال هل هذا حجة؟ هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، وأقول لك فائدة، هذه فائدة صعب أن تحصلها، لأن القول بأن هذا الإجماع غير متصور الآن وكذا، وما يدريك لعله مختلف، فقد يكون هناك واحد خالف أو اثنان خالف ولم تستطيع الاطلاع على ذلك. طيب نحن نعلم أن كل الأمة، علماء الأمة المشاهير على هذا القول، ولا نعلم مخالفا، فهل يكون هذا الاتفاق الذي هم عليه ولا نعلم مخالفا لهم، هل نحتج بهذا أم لا؟ هل نحتج بهذا أم لا؟ فقال شيخ الإسلام: وأما من احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع فقد اتبع سبيل الأئمة، فقد اتبع سبيل الأئمة، وهذا هو الإجماع الذي كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل. وهذا هو الإجماع الذي كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل. وأما الإجماع، وأما من احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع فقد اتبع سبيل الأئمة، وهذا هو الإجماع الذي كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل. يبقى إذن الحمد لله الأمة مشهورة، العلماء والموجودون والمشاهير المعروفون بالاجتهاد وكذا، إذا اتفقوا على حكم المسألة ولا نعلم مخالفا لهم، فإن هذا يحتج به ولا يلزم الإحاطة أو الإجماع الإحاطي أننا نتيقن أنه لا يوجد في ذلك مخالف. حسبنا هذا الظاهر لنا، والله سبحانه وتعالى بحكمته البالغة يأبى أن يكون الحق عند رجل لا يعرف والأمة على خلاف هذا الرجل. هذا بالنسبة لمسائل الإجماع، فأردت أن أضيف إليكم هذا النقل المهم، وهذا وللشافعية أيضا رحمه الله تعالى كلام نحو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا هو المستطاع. يبقى عرفنا هنا أقسام الإجماع، وعرفنا أنه لا إجماع بعد خلاف ولا خلاف بعد إجماع، وعرفنا معنى الإجماع ومحترزات هذا الإجماع، وعرفنا هل يعتد بخلاف الواحد أو الاثنين، وهل يلزم انقراض العصر أم لا. كل هذه مسائل مختصرة في باب الإجماع مهمة، والكلام في ذلك يطول، وقد ألف في ذلك ما ألف من كتب ورسائل، لكن هذا هو الاختصار. ثم انتقل
شيخنا بالنسبة لخلاف الظاهرية للإجماع.
نعم،
خلاف الظاهرية للإجماع،
اختلف أهل العلم في خلاف الظاهرية، وهل يعتبر خلافهم في بمعنى أنه لو لم يخالف إلا الظاهرية فإن الخلاف لا ينعقد، أو خلاف الظاهرية لا يعبأ به. اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، منهم من عدهم في واعتبرهم في الخلاف، فإذا كانت الأمة على قول والظاهرية يخالفونهم فلا يكون إجماعا، وهذا القول يعني مال لي الشيخ العثيمين رحمة الله عليه وجماعة يعني قبل الشيخ العثيمين رحمه الله، ومن أهل العلم من لا يعتد بهم، وهذا الذي أطمئن إليه. لماذا؟ لأنهم في الحقيقة فيما تعلق بمصادر الاستدلال وأصول الاستدلال يختلفون عن أهل السنة والجماعة في مسائل كالقياس وأيضا بعض مسائل الإجماع، فلهذا لا يعتد بهم في ذلك. يعتد بكلامهم لو كان معهم أحد من أهل السنة، أما بدون أحد فإذا كان الناس على قول وأهل الظاهر على قول فالذي يظهر لنا أنه لا يعد أو لا يعتبر بخلافهم، ولا فهي مسألة خلاف ونزاع بين أهل العلم. نعم. القياس، قال الشيخ رحمة الله عليه: وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل، إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، هذا هو القياس الصحيح، بخلاف القياس غير المعتبر أو القياس الباطل أو الرأي المحض. ولهذا لما نجد بعض العلماء يقول إياكم والأقيسة وكذا، المراد الآراء التي لا تقوم على دليل ولا على اعتبار، أما القياس الصحيح فإنه دليل ومصدر عظيم مصادر الشرع كما سنبين أدلته. قال: فهو إلحاق فرع اللي هو المقيس بأصل، هذا المقيس عليه لعلة، المعنى الذي يجمع بين الأصل والفرع والذي ثبت بسببه الأصل لعلة تجمع بينهما في الحكم. إلحاق فرع، هذا الفرع لم يرد فيه ولا بنصه دليل، بأصل وقد ورد به الدليل، لعلة المعنى الجامع بينهما، لعلة تجمع بينهما، المناط في الجمع بين الفرع والأصل، في حكم شرعي، في حكم شرعي، والحكم الشرعي هو الذي دل عليه الدليل الشرعي، الواجب أو المحرم، صحيح أو فاسد، وعليه هذا هو تعريف القياس. يبقى ما تعريف القياس الصحيح؟ الحق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما في الحكم، في الحكم. وعليه يأتي السؤال الثاني: ما أركان القياس؟ ما أركان القياس؟ القياس أصل، أركان واحد الأصل وهو المقيس عليه، الفرع وهو المقيس، العلة وهي الوصف الذي ثبت بأصله بسببه الأصل، أربعة الحكم، وهذا الذي دل عليه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد، هذه أركان القياس. القياس طيب، المسألة الثالثة: ما الأدلة على أن القياس أصل معتبر في هذه الشريعة؟ ما الدليل؟ أدلة كثيرة من القرآن والسنة، ننتخب بعضا منها فمن الكتاب قوله سبحانه وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. فالله سبحانه وتعالى قاس إعادة الخلق على بدايته وأوليته. أنتم تنكرون أن الله يعيد الخلق، طيب من الذي بدأه؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد، وهو أهون عليه. وهذا ما يسميه العلماء بقياس الأولى، قياس الأولى، قياس أولوية. وضرب لنا مثلا ونسي خلق، فالله قال كما بدأنا أول خلق نعيده، يبقى قاس يا إخواني إعادة الخلق على بداية الخلق. وقال سبحانه وتعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. كذلك النشور، إذا قاس النشور على ما سبق. فسقناه إلى بلد ميت فحيينا به الأرض بعد موتها. كما أحيينا الأرض بعد موتها بهذا كذلك النشور. يبقى هذا قياس ولا ليس بقياس؟ هذا قياس. قال تعالى: إن الذي أحياها لمحيي الموت، كما أحيا الله هذه سيحيي الموت. هذا يسمونه قياس مساواة. هذا مختصر ما ذكره العثيمين رحمه الله تعالى: إن الذي أحياها لمحيي الموتى، مثلما أحيا الله هذه الأرض سيحيي الموت. هذا قياس مساواة. إنما قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده هذا قياس أولوية. وقال تعالى: الله الذي أنزل كتاب الحق والميزان. والميزان هو ما توزن به الأمور ويقايس به بينها، ويقايس به بينها، هذا هو القياس. أنزل كتاب الحق والميزان لتقايس به بين الأمور وتلحق النظير الشيء بنظيره، الشيء بما يشبهه. وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذه الأمثال ضربت لماذا؟ لنقيس عليها. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ هذا المثل مضروب ذاته وللاعتبار يا أخوان. ضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء إلى غير ذلك. نجد الأمثلة هذه للاعتبار ونقيس عليها. أما إلغاء هذا القياس هذا قول باطل كما عليه أهل الظاهر، ويمنعون التعليل. وأما من السنة فكثير، منها حديث المرأة لما سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها، قال: أرأيت لو كان على أمك دين فتقضينه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فصومي عن أمك، فصومي عن أمك. يبقى ألحق ما على الأم بما عليها من دين، بما يتعلق بحقوق الله عز وجل، بما عليها من دين يتعلق بحقوق المخلوقين. والحديث المشهور في الصحيح أيضا حديث الإبل، لما جاء الرجل وكان قد ولد له ولد يغير لونه لون أولاده، وكأنما شك في هذا فيعرض بامرأته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألونه؟ قال: كذا. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: من أين جاء هذا؟ قال: يا رسول الله لعله نزع عرق. قال: وهذا؟ لعله نزعه عرق. يبقى هذا دليل على القياس. طبعا أهل الظاهر يقولون نحن نقول بهذا، لكن هذا الذي ورد به النص فقط. طيب قيسوا على مثل هذا، يقولون لا، هذا القياس ضرب من الظنون وهو رأي محض. ومما يدل أيضا على حجية القياس أن الصحابة عملوا بذلك، هذا كتابه عمر لأبي موسى، وهذا الكتاب قال عنه ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، كتاب أبي موسى عمر لأبي موسى رضي الله عنه. قال عمر: ثم الفهم فيما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم اعمل فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. قايس الأمور عندك مما لم يرد عليك فيه قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال. وكذلك الفقهاء. قال المزني رحمه الله: الفقهاء، حكى المزني أن الفقهاء في عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. المزني يخبر بهذا، أن جميع الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق. وطبعا هذه يا أخواني قاعدة عقلية أصلا منضبطة، نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، فلا تفرق بين متماثلين، تفرق بين المتماثلين قبيح في العقول المستقيمة الصريحة. واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. يبقى عرفنا القياس ما هو، وعرفنا أدلة القياس ما هي، ولا عبرة بمن خالف في ذلك من أهل الظاهر. يبقى عرفنا الإجماع وحجية الإجماع، ولا عبرة بمن لم يعتبر الإجماع مصدر من صدر الاستدلال على ما ذكرنا. وعرفنا القياس وحجية القياس، ولا عبرة بمن خالف. الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. الكتاب والسنة فإن تنزعتم في شيء فرضوه الله ورسوله. الإجماع: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فإذا كانوا يجتمعون على باطل أو على خطأ، كيف يكونون شهداء على الناس ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ طب إذا كان سبيلهم يمكن أن يكون سبيلا خطأ، إذن كيف من خالف هذا الخطأ يكون متوعدا؟ وأما قول أحمد من ادعى فالإجماع فقد كذب، هذا فيه كلام كثير لأهل العلم. منهم من قال هذا يعني بأهل البدع والأهواء، ولهذا هو نفسه نص على المريسي والأصم وغير ذلك. ومنهم من قال هذا في الجزم والقطع بعدم المنازع وغير ذلك من هذه الأقوال التي سقناها لكم من قبل عن العلماء في بيان معنى كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لا يتعلق بالحجية، الحجية قائمة، لكن هذا في التصور في المناط. وكما قلنا لكم، ما قلنا الشيخ إسلام وكلام الشافعي وغيره من أهل العلم، أنه الحمد لله يكفينا ألا نعلم بالمنازع. أما الإجماع الإحاطي هذا صعب أن يوجد، لكن يكفينا العلم بعد المنازع، وهذا هو سبيل الأئمة كما قال ابن تيمية، وبه كانوا يحتجون به في المسائل. هذه مسألة الأخيرة، هذه مسألة مهمة جدا، لأن الحقيقة أنا أصلا بحثت عنها كثيرا هذه المسألة، لأنها كانت مهمة جدا. يعني إذا لم يوجد علم بالمنازع ولا نعلم منازعا، قد يكون قد الله أعلم، لكن عدم العلم بهذا، هل نوقف الاستدلال بالإجماع الذي أو الاتفاق الذي عليه الأمة الآن حتى ندق بابا بابا ونأتي مصرا مصرا؟ هذا الحمد لله المستطاع، ولا الحمد والمنة. وعرفنا أدلة القياس. وأما القياس فالأدلة في ذلك كثيرة، كما قلنا قال تعالى وكما بدأنا أول خلق نعيد، وقال تعالى إن ذلك إن الذي أحيا لمحيي الموتى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لعله نزعه عرق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فصومعا أكان أرأيت لو كان على أمك دين فتقضينه أكان يؤدي ذلك عنها. فواضح القياس الحمد لله. وأما القول بأن القياس هذا نوع من الرأي الفاسد هذا كلام باطل مردود. واضح يا أخواني؟ يبقى عندنا الكتاب السنة الإجماع القياس، املأ بذلك قلبك ولا عبرة بمن خالف في ذلك أبدا كأين من كان ولو كان من أفاضل الناس، فإن العبرة فيما دل عليه الدليل الشرعي، العبرة فيما دل عليه الدليل الشرعي. أما القياس الفاسد هذا لا يعتبر، قياس فاسد هذا لا يعتبر. مثل يعني يمثلون على القياس الفاسد مثل ما يقيسون نكاح المرأة، أن المرأة تزوج نفسها بدون ولي على صحة بيعها بدون ولي، يقولون أليست المرأة تبيع وتشتري من غير وليها؟ قالوا بلى. قال طيب خلاص النكاح كذلك. نقول هذا قياس في مخالفة ماذا؟ النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح لولي، وقال أيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. يبقى هذا قياس في معارضة ماذا يا إخوان؟ في معارضة النص، فلا يعتبر به. نعم هذا قياس فاسد. فالقياس قياسان، قياس معتبر وهو ما ذكرناه وذكرنا أدلته، وقياس باطل فاسد وهذا الذي يعارض النص الشرعي. قال العلامة السعدي فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف، وصفها بوصف ده حينما يكون العلة منصوصا عليه، أو استنبط العلماء حينما تكون العلة استنباطية منضبطة، فإذا كان هذا الوصف علق الشارع الحكم به مثل السكر في الخمر، العلماء استنبطوا العلة في تحريم الخمر ماذا؟ السكر، هذه علة استنباطية استنبط العلماء. طيب إذا وجد السكر في شيء كان خمرا وأخذ حكم الخمر، سواء كان ببودرة سواء كان بشم بودرة شم أو كان بحقنة تحقن أو بحبة أو إلى غير ذلك، وليس بلازم أن تكون مائعة كالخمر، ولهذا فالخمر خمر من أي نوع اتخذت، من عنب من طمر من شعير من إلى آخره. قال الشيخ ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشرع على عينها من غير فرق بينها وبين المنصوص وجب إلحاقها بها في حكمها. هذا مقتضى النظر يا إخوان، هذا مقتضى النظر. الشارع علق الحكم على في تحريم الخمر على ماذا؟ على كونها مسكرة. طيب لو وجد السكر في غير مائع فيكون محرما وتكون خمرا، فما خامر الوجه على العقل على وجه اللذة والطرب هذا خمر، وهو ما يسميه العلماء بالسكر، كلمة اللذة والطرب هي التي تساوي السكر بخلاف غياب العقل، لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات. وهذا القياس الصحيح والميزان الذي أنزله الله، الله الذي أنزل كتاب الحق وهي الميزان. حينما مثلا نأتي الحديث عبادة في الصحيح النبي يقول الذهب والذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد مثل من مثل، هل يا ترى هذه الستة أصناف هي التي يجري فيها الربا فقط؟ طيب إذا كان هناك ما هو مثل هذه الأصناف؟ الأرز الذرة غير ذلك، نقول نلحق بها، نلحقها بالمنصوص عليه، لأن الشرع لا يفرق بين المتماثلات. وإن اختلف العلماء في العلة، وأرجح ذلك إذا كان مكيلا مطعوما، فالذرة كالبر تمام، الأرز كالبر والشعير ما في فرق، ولهذا الأرز بالأرز لابد أن يكون فيه التماثل والتقاط. طيب، والذهب والفضة العلة فيها الثمنية، وبالتالي ألحق العلماء والحمد لله الأموال والفلوس بها لأنها أثمان، فمثل الذهب بالذهب، الريال بالريال، والجنيه بالجنيه، خلافا لأهل الظاهر الذين ذهبوا إلى ذلك. قال: وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله وتضمن العدل، وما يعرف به العدل، والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له. يعني يقول إيه؟ إن مقتضى كذا كذا، مقتضى كذا كذا، الشارع كل أدلته تدل على القياس المعتبر وعليه. فإن القياس الصحيح والنظر الثاقب المنضبط هذا قد أتت به الشارع، وجميع الأحكام الشرعية مبنى على قياس صحيح، يعني توافق العقل الصريح، فلا تعارض بين النقل الصحيح وبين العقل الصريح. هذا باختصار ما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بالإجماع والقياس. إذن يا أخواني اطمئنوا، الإجماع حجة والقياس حجة. الإجماع حجة، فإن هذه الأمة لا تجتمع لا على ضلالة ولا على خطأ. وأنا طلبت استدلال بالحديث، يعني لا تجتمع أمتي على ضلالة لأنه ضعيف، إنما عندنا أدلة القرآن، وكذلك أيضا أدلة السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وقال: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال: وإنه من يعيش منكم بعد فسر طيفا كثيرا، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشد المدين. فكيف بسنة الأمة لو اجتمعت الأمة على هذه السنة؟ وأما القياس فإن النبي قد قاس صلى الله عليه وسلم، وقد جاء القياس في كتاب الله. على ما نختلف بعد ذلك؟ علامة نخالف سبيل المؤمنين، وعلامة نخالف ما عليه علماء المسلمين. أما القول بأن الإجماع هذا صعب يقع وإلى آخره، حتى لو كان لك كلام في مسألة الإجماع في وقوع، هل هذا إجماع معتبر أم لا، هذا شيء، لكن لا تتكلم في حجية ماذا؟ في حجية الإجماع. حتى ولو قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه أو قال أحمد أو كذا، في أنه الإجماع في المنضبط في العصور الثلاثة وكذا، هذا يا أخواني بارك الله فيكم لا يعني أن الإجماع لا يكون حجة في غير ذلك. الكلام في مناط ماذا؟ في مناط وقوع الإجماع. وإلا أحمد رحمه الله ما ينكر إجماعا ولا حجية إجماع، أحمد نفسه نقل إجماعات رحمه الله تعالى، ولكن كما قال شيخ الإسلام الإجماعات التي نقل أحمد إنما إجماعات موجودة في عصور الصحابة، في عصور التابعين، في عصور تابعي التابعين وهكذا. هذا الذي ينضبط يعني إيه؟ يعني الذي يمكن أن يقطع به، يمكن أن يقال هذا إجماع قطعي. أما ما عدا إذا لم نعلم مخالفا فهذا إجماع، ولكن إجماع ظني، والحمد لله الظن ينط به الأحكام إذا كانت غالبة، وليس يلزم في جميع الأحكام اليقين. هذا باختصار هديت إلى رشدك وبوركت في هذا الباب الإجماع القياس. يبقى هذه مسائل عنصرنا لا وعنونا لا، وهي من الأهمية بمكان في باب الإجماع والقياس. كان ودي نحن نمشي في الأصول اليوم يعني أكثر من هذا، لكن حتى لا تتكاثر عليكم المعلومات فحسبنا هذا والحمد لله، وفي ذلك كفاية ولله الحمد، والله تعالى أعلى وأعلى.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ورد من البحيرة من الأخ شعبان، يقول: هل يعد بخلاف من خالف بفعله أي بحادثة عين في وقت انعقاد الإجماع؟
أعد السؤال.
هل يعد بخلاف من خالف بفعله أي بحادثة عين في وقت انعقاد الإجماع؟
والله ما أدري يا شعبان أنت ماذا تريد. اكتب يا حبيبي بارك الله فيك أنت ماذا تريد. يعني عد يعد خلاف من خالف في ذلك بإيه؟ وقعة عين؟ ما أدري يعني، ما أدري يعني أنت ماذا تقصد، ماذا تقصد؟ أوضح بارك الله فيك. يعني واحد عامل بخلاف العلماء ما هم عليه، يعني واحد عامل شيئا خلاف العلماء، عمل الواحد لا يعد اعتقادا له. الإنسان قد يعتقد الشيء ويعمل بخلافه، هذا ما هو بعمل الرسول، ما هو بعمل الرسول حتى نقول نحتاج إلى طلب موافقة، إنما أنا قد أعلم الشيء وأخالفه، وأنت شعبان قد تعلم الشيء وتخالفه، فلا عبرة بعمل واحد يخالف اعتقاد. المهم فين اعتقاده؟ أين اعتقاده؟ نعم. فإذا صرح بالاعتقاد ثم خالف بالعمل هذا لا يعتبر. طيب وإذا لم يصرح؟ هذا ما يسمى بالإجماع السكوت، هذا اتفاق موجود أو قول موجود عند علماء، وموجود اثنين ثلاثة أربعة موجودون مع هؤلاء العلماء ولم يخالفوهم ولم يظهروا خلافهم، هذا ما يسمى بالإجماع السكوت أو الإقرار، وهذا قد اختلف أهل العلم فيه، والراجح أنه كذلك يحتج به، أنه يحتج به. نعم.
يقول سؤال آخر شيخان،
لأن الإجماع ما يلزم أن كل واحد ينطق به، هو لازم أن كل واحد ينطق 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 ينطق، لازم كل واحد ينطق ويتكلم. إذا تكلم البعض وسكت البعض ولم يظهر خلاف منهم ولم يظهر خلاف منهم فهذا يعد إجماعا ويحتج به على الصحيح ولا فيها خلاف. نعم.
يقول هل يشترط أن تكون المسألة مجمع عليها حتى يلزم بها المخالف؟
ما هو بلازم، الإجماع أحد المصادر، لكن إذا ثبت عندنا النص والدليل فإن الخصم يلزم به، وليس باللازم ألا يلزم إلا بدليل، ألا يلزم إلا بدليل. ولهذا مثلا لما نأتي في مسألة الخروج على السلطان أو إلى خير الخروج على أئمة الجور أو كذا، نحن نذكر لهم الإجماعات، هم يريدون خلافا، والإجماع هذا منعقد ومستقر واتفقت عليه الأمة، وإجماعات المعتقدات وأصول السنة والحمد لله هذه من أظهر ما تكون، ولذا حتى العلماء قالوا أن الإجماع في الاعتقاد غير الإجماع في الأحكام، الإجماع في الأحكام قد يخفى وكذا، لكن الإجماع في الاعتقاد تلقي هذه الكتب ونقل الإجماع بين أصحاب هذه الكتب كاف والحمد لله في ذلك. طيب لو افترضنا وسلمنا جدلا أنها مسألة خلافية وليس كذلك، فعندنا الدليل الدال على عدم جواز الخروج ومنازعة السلاطين إلا بالكفر، كما في حديث عبادة إلا أن ترى كفر باحد عندكم فيه من الله برهان، فهذا الإجماع معتمد نصوص كثير. إذا أنت رضت الإجماع خلاص عليك بالنصوص، يبقى هل يلزم في العمل وإقامة الحجة أن تكون المسألة مجمعا عليها؟ لا، ما هو بلازم، ما هو بلازم، لكن يلزم أن تكون المسألة عليها دليل، فإذا كانت المسألة عليها الدليل وجب العمل بالدليل ولا يلزم الإجماع. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال وارد من أسيم من الأخ أحمد، يقول مسألة الطلاق والخلاف الواقع فيها بين جمهور العلماء وبين شيخ الإسلام ابن تيمية، هل تعد من مسألة حدوث خلاف بعد انعقاد الإجماع؟
ما في إجماع، ما في إجماع، ما في إجماع فيها أصلا حتى يقال خلاف من بعد إجماع، ما في إجماع. النص فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا فليراجعها حتى تحيض ثم تطلق ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. تقصد إجماع على خلاف هذا ولا إيه؟ حتى ولو ذهب إلى ذلك الجمهور، هذه العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، والنبي يقول ما أحدث في أمر هذا ما ليس منه فإنه رد. أما بقى الحسبت ابن عمر أو ما حسبت، هذا مسرح كبير جدا جدا، والله عز وجل يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، لازم تكون المطلقة لها عدة، وتعرفوا بقى جماعة أن الطلاق في الحيض ما فيش عدة، هذا استدلال بسيط خالص 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 خالص، بسيط على أن وقليل، واضح جدا على أن الطلاق في الحيض لا يقع، لأن المطلقة لابد أن تطلق العدة، لازم تطلق العدة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ولا تكون المرأة مطلقة لعدة إلا إذا كانت في طهر لم تجامع فيه، إن جمعت فلا يحسب هذا عد، وإن كانت في حيض فلا يحسب هذا عد، يبقى مطلقة بلا عدة، والله أمر أن تكون مطلقة العد، هذا أقوى من حديث ابن عمر نفسه. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات العدة، ولا تكون المرأة مستقبلة العدة إلا إذا كان في طول جبح فيه. ما عدة من طلقت في حيض؟ العدة بقى تنتظر حتى تطهر وبعدين تحيض وبعدين تطهر ولا يمسه، يبقى نحسب هنا بعد ذلك إذا كان بقى حسب الأطهار أو الحيض حسب العدة عند من يقول بالطهر أو يقول بالحيض بثلاث حيض أو أطهار، فهذه لا تحسب. طب في طهر جماعة فيه ما يحسب، هذا الطهر الذي جماعها فيه وطلق، حتى الذين موقعين الطلاق ما يحسبون، يبقى طلقت لغير عدة. والله يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن، يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، لا بد كل عدة، والمطلقة في حيض لا عدة لها. نعم
استقبلت شيخنا،
وكذلك كذلك قد ورد هذا في قد نقل هذا أيضا القول عن بعض التابعين، نعم هو القول بعدم وقوعه.
استقبلت أي في طهر لم يجمعها فيه،
أي في طهر لم يجمعها فيه،
قلت في طهر جمع فيه
لم تجامع فيه، في طهر لم تجامع فيه. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال وارد من بيرة من الأخ أبي عمر يقول الذين يقولون بالقياس، الذين لا يقولون بالقياس فيقولون أن المعاملات الموجودة الآن لا تدخل في الأصناف الربوية، هل يعذرون بالجهل؟
أنت عارف يا شيخ إبراهيم أن إحنا أرباب العذر بالجهل، يعني يعذرون بالجهل فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، لهم اجتهاد ولهم تأويل ولهم كذا، لكن قولهم اللي يعنينا أن قولهم مردود، هذا الذي يعني. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال وارد من بيرة من الأخ الحسيني يقول هل لنا أن نقول أن من خالف في حجية القياس منحرف، ولنا أن نقول أن ابن حزم منحرف ومن قال بقوله
منحرف في القياس؟ أيوة أخوي حسين، هذا منحرف في القياس، منحرف في الصفات، نعم نقول منحرف. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الدقهلية من الأخ أحمد يقول هل وقع الإجماع في لبس النقاب للمرأة؟
هل وقع
الإجماع في لبس النقاب للمرأة؟
نقل الإجماع غير واحد، جماعات من أهل العلم نقلوا الإجماع على وجوب تغطية الوجه، لكن هذا من الإجماع الظني، ولكن حسبنا النص. لكن تسأل أنت هل وقع إجماع، نقل البعض الإجماع، لكن هذا من إجماع الظني وليس القطعي. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من مصر من الأخ ياسر يقول
منين؟
من مصر.
من مصر،
من مصر. يقول هل خلاف الواحد للإجماع لعدم بلوغ الدليل له ينقض الإجماع؟
لعدم إيه؟
بلوغ الدليل له ينقض الإجماع.
المهم هو إذا خالف، بارك الله فيك، إذا خالف الواحد الإجماع فنقول لم تجمع الأمة، لكن الخلاف هذا هو خلاف مبنى على الاجتهاد القوي النظر ولا مخالفة، يعني خلاف لا يعبأ به، فإن كان مخالفة هذا لا يعتبر به. نعم
يقول شيخنا ما الفرق بين ما يكون مذهبا للسلف وبين ما يكون قولا لبعضهم؟
اللي انت ذكرته مذهب للسلف وقول لبعضهم. إن كان قول لبعضهم خلاف المتقرر عند السلف فهذا يكون قولا مردودا، هذا يكون قولا مردودا. فالذي عليه السلف أي المتقرر، مذهب السلف أي مذهبهم الذي ذهبوا إليه وقرروه، فمذهب السلف أي المتقرر عند السلف هذا هو. فإذا خالف أحد السلف في ذلك فلا يعتبر بخلافه ويطرح، نعم، حتى ولو كان من السلف. فإن كان لخفاء دليل لخفاء مذهب السلف عليه فيقال قوله خطأ وتكون زلة من زلاته. نعم.
أقول شيخنا، هل ثبت الإجماع في النهي عن نكاح المتعة؟
نعم، هذا مجمع عليه، على مجمع عليه. وأما ما نسأل ابن عباس فإنه قد رجع عنه. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن لكم. هذا آخر سؤال معنا، ورد من مصر من الأخ أبي عبد الله، يقول قلتم بارك الله فيكم في الإجماع لا يعتد مع خلاف الواحد، قلتم الراجح من قولي أهل العلم أنه لا يعتد به، ثم قلتم بعد ذلك في انقراض العصر في الإجماع قلتم اختلف أهل العلم أيضا على قولين والصحيح لا يلزم انقراض العصر، فهل فرق بين الصحيح والراجح أو كلاهما واحد؟
نعم، الصحيح حينما نقول الصحيح يعني لا نعبأ بالمخالفة لأن يكون الخلاف ضعيف، إنما لما نقول الراجح فيكون فيه خلاف قوي، فهو من مسائل الاجتهاد، فيقال في مسائل الاجتهاد الراجح كذا، أما مسائل خطأ وصواب يقال الصحيح كذا. وإن كان بعض العلم قد يعبر بالصحة في مسائل الاجتهاد فيكون المعنى فيما يظهر له الصحيح عنده. نعم. طيب التفسير. نعم.
والآن مع شرح مقرر التفسير، شرح جزء عامة، تفسير جزء عامة.